بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 33 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الزكاة، ومع الجزء 3 من شرح كتاب الزكاة من بلوغ المرام، ومع الحديث 8 من أحاديث هذا الكتاب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب الزكاة، قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود وهو حسن، وقد اختلف في رفعه. وللترمذي عن ابن عمر قال: من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول، والراجح وقفه.
أحسنت. هذا حديثان، حديث علي وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، فيما يتعلق بزكاة الفضة وزكاة الذهب، وهكذا أيضا في مسألة اشتراط الحول في وجوب الزكاة. الحديث الأول هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت لك أيها المسلم، إذا كانت لك عندك 100 درهم، 100 درهم، والدرهم هو من الفضة، ومائة درهم يعني 5 أواقٍ، لأن الأوقية هي فيها 40 درهما، الأوقية 40 درهما من الفضة، هذه ليست عليها زكاة الأوقية، لكن إذا بلغ النصاب 5 أواق يعني 200 درهم، 200 درهم فضة، هذا هو نصاب زكاة الفضة. وحال علي الحول، جاء الشرط، حال علي الحول، مر عليها 1 سنة أو عام كامل، ففيها 5 دراهم، زكاة 200 درهم من الفضة 5 دراهم، 5 دراهم يعني ربع العشر، 100 درهم العشر 20 درهم، وربع 20 5 دراهم. قال: وليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينار، يعني بالنسبة للذهب الآن ليس عليك زكاة ذهب حتى يكون لك 20 دينارا، هذا بالنسبة للذهب، 20 دينارا، دينار يعني مثقال من الذهب، مثقال من الذهب، فهذا المثقال من الذهب أيضا يطلق عليه دينار، فما أقل من 20 دينار ليس عليه زكاة. لذلك قال هنا: ليس عليك شيء، يعني ليس عليك زكاة واجبة حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كان لك 20 دينارا يعني من الذهب، وحال عليها الحول، جاء الشرط، حال عليها الحول، ففيها 0.5 دينار، 0.5 دينار أيضا ربع العشر، 20 دينارا العشر، العشر من 20 دينارا، ديناران، ديناران عشر 20 ديناران، وربع العشر ربع الدينارين نصف دينار، نصف دينار، إذن ربع العشر هي أيضا زكاة الذهب. قال فما زاد فبحساب ذلك، فما زاد عن العشرين أو ما زاد عن 200 درهم فضة وما زاد عن 20 دينار من الذهب فبحساب ذلك أيضا يحسب الزكاة، يحسب تحسب الزكاة منه ربع العشر. قال وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، أي مال من الأموال سواء كان ذهب أو فضة أو أيضا من الأنعام أو مما أيضا يشترط فيه الحول ليس فيه زكاة مهما كان هذا المال حتى يحول عليه الحول، يعني يبلغ النصاب المذكور شرعا ويحول عليه العام، يحول عليه الحول. هذا حديث صحيح رواه أبو داود قال الحافظ وهو حسن، وقد اختلف في رفعه، ورجح الألباني رحمه الله أنه مرفوع وقال هو حديث صحيح كما في صحيح سنن أبي داود 1573 في صحيح سنن أبي داود. كذلك أيضا قال وللترمذي، إذن في حديث آخر أيضا فيه ذكر هذا الشرط وهو أن يحول الحول، أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الترمذي، رواه الترمذي في سننه وهو في صحيح سنن الترمذي أيضا 632 في صحيح سنن الترمذي للألباني رحمه الله. قال يعني هنا مرفوعا، هنا الظاهر أنه من قول ابن عمر لكنه صح مرفوعا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح سنن الترمذي 631 قبل هذا الحديث، قبل هذا الحديث الموقوف على ابن عمر قبله بحديث جاء بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول، استفاد مالا يعني جاءته هدية أو ميراث أو من تجارة أو من غيرها من طرق الحلال وصله مال، وهذا المال سواء كان ذهب أو فضة أو أنعام فلا زكاة عليه حتى يحول الحول، أيضا هذا الشرط حتى يحول الحول. إذن هذان الحديثان في هذه المسألة المهمة وفي مسألة زكاة الفضة ونصاب فضة وهكذا أيضا نصاب الذهب. إذن الحديث فيه ثلاث مسائل، ثلاث مسائل. المسألة الأولى دل الحديث على أن نصاب الفضة 100 درهم، هذا بإجماع العلماء ليس فيه خلاف 100 درهم، واشتهر عند بعض المعاصرين في أيامنا أن نصاب الفضة 595 جراما بالأوزان المتأخرة، 595 جراما يعني 600 جرام ناقص 5 جرامات، 600 ناقص 5 هذا هو نصاب الفضة، نصاب زكاة الفضة. و ذهب أيضا بعض المعاصرين قالوا إذا كان الدرهم يزن 51 حبة شعير بالوصف الذي سيأتي فإنها تزن بالجرام 2.5 جرام، هذه حبة الشعير إلى 2.3 جرام حسب الوزن، فيكون عندهم نصاب الفضة بالجرامات 460 جراما، لأن إذا ضربنا 200 درهم فضة في 2.3 جرام من الجرامات يظهر هذا الحساب. إذن بالنسبة لحساب 200 درهم عند المتأخرين بالأوزان المعاصرة بالكيلوغرام من أهل العلم قال نصاب زكاة الفضة 595 جراما، هذه تجب فيها الزكاة إذا حال عليه الحول 595، وبعض أهل العلم قالوا 460 جراما، هذه 200 درهم تزن حسب حبات الشعير التي كان سابقا يوزن بها 460 جراما. هذا خلاف في مسألة تقدير نصاب الفضة 200 درهم بالكيلو جرام بالكيلو جرامات، فمن أهل العلم قال 595 جراما، ومنهم من قال 460 جراما، هذا خلاف حاصل وموجود. فالأحوط والأبرع للذمة أن المسلم إذا بلغ عنده النصاب الأحوط 460 جراما هذا هو النصاب على من باب الاحتياط وإبراء الذمة. 460 جراما من الفضة وحال عليه الحول عليه أن يزكي على قول بعض أهل العلم وهو الأحوط والأبرأ للذمة. المسألة الثانية نصاب الذهب، أيضا دل الحديث على أن نصاب الذهب 20 دينارا، 20 دينارا، فكم تساوي 20 دينارا من الفضة عند السابقين حسب الأوزان المتأخرة، حسب الأوزان المتأخرة. أيضا فيه خلاف على قولين أيضا عند أهل العلم، فمنهم من قال أن نصاب الذهب 85 جراما، أن هذه 20 دينارا تزن أو تساوي أو تقدر حسب الأوزان المعاصرة بالكيلوغرام تساوي 85 جراما، 20 دينارا من الذهب نصابها أو تقديرها 85 جراما. هكذا هذا القول الأول 85 جراما. وأيضا يرى آخرون أيضا من المعاصرين أن نصاب زكاة الذهب التي هي 20 دينارا تساوي وتقدر ب70 جراما، 70 جراما، 70 جراما. إذن هناك قولان أيضا بالنسبة لنصاب الذهب عند المعاصرين حسب الأوزان المعاصرة بالكيلو جرام، إذا حسبت بالكيلو جرامات فمن أهل العلم قال نصاب الذهب 85 جراما، ومنهم من قال 70 جراما. والأخذ بالأحوط والأبرأ للذمة إذا بلغ 70 جراما يؤدى عليه الزكاة، تؤدى فيه الزكاة، هذا هو نصاب الزكاة. لا أقول على القول الراجح، ولكن أقول احتياطا وإبراء للذمة، لأنه يصعب الترجيح بين القولين، لأنهم لجأوا إلى الأوزان، الأوزان التي كانت عند العرب، والأوزان مختلفة أيضا عند العرب. وفقط الباحثون في هذه الأمور اختلفوا، فمنهم من قال هم يوجد اتفاق أن نصاب الذهب 20 دينارا، لكن 20 دينارا من الذهب ما هو تقديرها بالنسبة للوزن على حسب الأوزان المعاصرة، على حسب الكيلوغرام الآن اللي منتشر بين الناس عند المتأخرين. فمنهم من قال 20 دينارا من الفضة يعادل أو يساوي 85 جراما، ومنهم من قال 70 جراما، ومنهم من قال 70 جراما، والأخذ بالسبعين جرام هو الأحوط والأبرأ للذمة، والله أعلم. وهذا النصاب لا بد من ملاحظة مهمة، هذا النصاب بالنسبة للذهب، بالنسبة للذهب في 70 جراما، هذا بالنسبة للذهب الخالص الذي هو في السبيكة الذهبية المعروفة الآن عيار 24، هذا هو. إذا عندك من الذهب ما الذهب الخالص الذي يعادل 70 جراما وهو عيار 24 حاليا، هذا الذي يقدر به نصاب زكاة الذهب. إذا كان عندك ذهب خالص سبيكة ذهبية، هذا الذهب عيار 24، هذا هو إذا كان عندك 70 جراما منه، هذا هو النصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة ربع العشر. أما الذهب الآن الموجود بأيدي الناس وفي محلات الصاغة ومحلات بيع الذهب، أكثره ليس ذهبا خالصا، لذلك يقولون عيار كذا، عيار 18، عيار 21، عيار 24، هذا كله في توجد مواد مضافة إليه حسب النسبة، ليس ذهبا خالصا، فيه الذهب وفيه مواد أخرى، فبهذا يصعب حساب الزكاة أو نصاب الزكاة في هذه الأنواع وهذه الأعيرة من الذهب، عيار 18 وعيار 21 وعيار 23، هنا هذا ليس عليه زكاة فيه، لأن توجد فيه مواد مضافة، هذه المواد ليس عليها زكاة، إذا وزنتها مع الذهب ليس عليها زكاة، فتستخلص فقط الذهب، وزن الذهب من هذه العيارات، تعرف وزن الذهب كم نسبة المواد المضافة إلى الذهب، فهذا اللي تجب فيه. لكن أكثر الناس الآن يأخذون بالأحوط ويزكون عن الجميع، يزكون عن هذا الذهب عيار 18 كاملا، عن الذهب وعن المواد المضافة فيه أو المضافة إليه، وهذا أيضا فيه زيادة احتياط، لكن من ناحية الشرع لا تجب الزكاة إلا في الذهب، الذهب الخالص، أما في المواد المضافة لا تجب فيها الزكاة. إذن هذه ملاحظة مهمة، نصاب الذهب الخالص وهو السبيكة الذهبية عيار 24، هذا هو الذي إذا وصل وزنه 70 جراما هذا الذي هو نصاب الزكاة، زكاة الذهب الذي تجب فيه الزكاة على القول الأحوط. وكثير من أهل العلم قالوا 85 جراما، وهذا هو المشهور عند الناس. مسألة ثالثة في هذا الحديث ما يتعلق بالحول، دل هذا الحديث على اشتراط الحول، على اشتراط الحول، يعني في اللفظ الأول بالنسبة إذا كانت لك 100 درهم حال علي الحول، حال علي الحول، هكذا إذا كان لك 20 دينارا وحال علي الحول، هذا في الحديث، وهو في آخر الحديث وليس في مال زكاة حتى يحول علي الحول، حتى يحول علي الحول، وهكذا رواية الترمذي عن ابن عمر من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول الحول. فالمسألة الثالثة دل الحديث أو دل الحديثان على اشتراط الحول لوجوب الزكاة، أن يمر على المال في ملك صاحبه 12 شهرا هجريا عربيا، وهذا اشتراط الحول خاص ببهيمة الأنعام، النقود، ذهب والفضة، سلع تجارية عند جمهور أهل العلم، أما الزروع والثمار فلا يشترط لها الحول، لا يشترط لها الحول، لماذا؟ لقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، فأثبت الله عز وجل الوجوب وقت حصولها، لأن الحبوب والثمار نماء في نفسها، تؤخذ الزكاة عند وجودها ثم لا تجب مرة ثانية فيها، كالذهب والفضة والأنعام في كل عام تجب فيها الزكاة، أما الزروع والثمار مرة واحدة زكاتها واحدة فقط عند وجودها، وآتوا حقه يوم حصاده، إذن الزروع والثمار لا يشترط فيها الحول، لأن زكاتها تجب عند حصادها، عند حصادها، لماذا؟ لأنها تبدأ في النقص لا في النماء، لا تنمو كغيرها من الأموال. إذن هذه المسألة الثالثة، يشترط الحول لوجوب الزكاة مرور عام في ملك صاحبها، إذا كانت من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والأغنام، أو كانت من النقود كالذهب والفضة والأموال الآن النقدية وهكذا السلع التجارية عند جمهور العلماء القائلين بزكاة عروض التجارة، هذه لابد من مرور العام عليها، أما الزروع والثمار فلا يجب. دعينا من هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة. رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا.
هكذا قال الحافظ ابن حجر: الراجح وقفه أيضا. ورجح الألباني رحمه الله أنه مرفوع ليس موقوفا من كلام علي رضي الله عنه، لكنه مرفوع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر ذلك الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود 1572، صحح حديث علي، وذكر رواية أيضا عن علي رضي الله عنه: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في البقر العوامل صدقة. رواه أبو داود والدارقطني، والراجح وقفه أيضا. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية عند قول علي، والراوي عن علي قال: أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. إذن صح الحديث مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في صحيح سنن أبي داود 1572. قال: ليس في البقر، البقر خاص بالبقر، هذا الحديث خاص في البقر، لا يتعلق بالإبل ولا بالأغنام ولا بغيرها من الأنعام. ليس في البقر العوامل صدقة، جاء التقييد العوامل، ليس كل البقر فيها الزكاة كما مر معنا في الأحاديث السابقة، لكن البقر العوامل، العوامل يعني تستخدم للعمل، تستخدم للعمل والحرث والسقي والنقل والحمل، هذه اللي تستخدم في العمل ليس عليها زكاة. هذا نص واضح أن ليس عليها زكاة مهما بلغ عددها البقر العوامل. هذه مسألة الحديث. إذن الحديث في مسألة واحدة، دل الحديث على أن البقر العوامل التي تستخدم في حرث الزرع أو سقيه ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنها آلة عمل، ليست من الأموال النامية حتى تجب فيها الزكاة، وهذه من رحمة الإسلام، من رحمة الإسلام. أيضا يقاس على البقر العوامل أيضا كل ما يستخدم في الأعمال، سواء في الأعمال في البيت أو في التجارة أو في غيرها، مثل آلات النجارة مثلا، آلات الحدادة، آلات المطابع، آلات المغاسل، ولو كانت تقدر بالآلاف أو بمئات الآلاف، مئات الآلاف في أسعارها، هذه ليس عليها زكاة لأنها أعدت للاستفادة من ريعها وإنتاجها، هذه ليس عليها زكاة أيضا كالبقر العوامل. والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. رواه الترمذي والدارقطني، وإسناده ضعيف، وله شاهد مرسل عند الشافعي.
نعم. فليتجر به، يعني من التجارة يستثمر مال اليتيم. هذا حديث أيضا يتعلق بمال اليتيم، مال اليتيم، وأنه تجب فيه الزكاة كما هو الظاهر، كما هو الظاهر من قوله: ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. تأخذه الزكاة، تأكله، إذن تأخذ الزكاة، هذا هو الظاهر. وهذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولي يتيما له مال. إذن اليتيم الصغير الذي لا يستطيع أن يتصرف في ماله، هناك من يقوم على هذا اليتيم ويحفظ مال اليتيم، ولا يجوز له أن يأكل مال اليتيم، فعنده مال لهذا اليتيم، مات أبوه مثلا وترك له أموالا كثيرة لهذا اليتيم الصغير، فهناك من يحفظ له، عمه أو خاله أو أخوه، هكذا من ولي يتيما له مال فليتجر له، يعني يستثمر هذا المال حتى لا تأكله، لا يتركه حتى تأكله الصدقة. إذن يستثمر هذا المال إذا استطاع، لأنه أمين على مال اليتيم كما هو أمين على ماله، يستثمر ماله الخاص لينمي هذا المال، أيضا يستثمر ويتاجر في مال اليتيم التجارة الطيبة الحلال المأمونة التي ليس فيها مقامرة ولا مغامرة، حتى يحافظ على مال اليتيم ويستثمره وينميه ليزيد مال اليتيم ويستفيد من هذا اليتيم. هذه أمانة مال اليتيم، من ولي يتيما له مال فليتجر، يتجر له. وقال وله شاهد، قال الحافظ رواه الترمذي والدارقطني وإسناده ضعيف، هكذا قال، ولذلك الحديث ضعفه الألباني رحمه الله في ضعيف السنن، ضعيف سنن الترمذي 641، حديث ضعيف. قال وله شاهد مرسل عند الشافعي، قال الحافظ هذا المرسل أخرجه الشافعي رحمه الله في مسند الشافعي، في مسند الشافعي في المجلد الأول 235 في نسخة ترتيب مسند الشافعي من طريق ابن جريج عن يوسف بن ماهك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابتغوا في مال اليتيم أو في مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستأصلها الصدقة، هذا اللفظ الذي أخرجه الشافعي بإسناده، لكن هذا السند سند ضعيف، أيضا ضعفه الألباني رحمه الله في إرواء الغليل 788. وسبب ضعف هذا الأثر أو هذا الحديث ابن جريج مدلس وقد عنعنه، قال ابن جريج عن يوسف ابن ماهك فعنعنة المدلس لا تقبل، وأما يوسف ابن ماهك فهو تابعي ثقة، تابعي ثقة، هذا تابعي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل، فهو مرسل، إذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل، إذن في سقط في الإسناد، إذن هذان علتان لهذا الحديث. ومن أهل العلم قال الشواهد يتقوى بالشاهد، وأيضا قالوا أقوال الصحابة رضي الله عنه رضي الله عنهم تسند هذا المعنى الذي في هذا الحديث الضعيف، ولذلك أخذ به كثير من أهل العلم بهذا الحديث. فالحديث فيه مسألتان، المسألة الأولى مسألة تتعلق بتنمية مال اليتيم، فهو دل الحديث وأيضا بشاهده وأيضا بأقوال الصحابة رضي الله عنهم على مشروعية تنمية مال اليتيم بالتجارة وغيرها مما يظن الولي أنه يحقق له ربحا وفائدة وزيادة في ماله هذا اليتيم. والحديث وإن كان ضعيفا لكن معنى الحديث صحيح لما جاء من أيضا من آثار عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعلماء الأمة، هكذا أيضا جاءت النصوص العامة التي يعني ترغب وتأمر بإصلاح مال اليتيم، والله عز وجل قال وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم، لأن تمام إيتاء ماله حفظه والقيام بما يصلحه وينميه وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار، هذا تفسير ابن سعدي رحمه الله لهذه الآية من سورة النساء، الآية الثانية في سورة النساء. إذن هذا النص العام أيضا يدل على مشروعية تنمية مال اليتيم، وهكذا قول الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، وقال عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، قال أيضا ابن سعدي رحمه الله في هذا دلالة على أن اليتيم قبل بلوغ الأشد محجور عليه، وأن وليه يتصرف في ماله بالأحظ بالأنفع بالأصلح، وأن هذا الحجر ينتهي ببلوغ الأشد، الحجر على مال اليتيم. انتهى كلامه أيضا في تفسيره لهذه الآية: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، في سورة الأنعام 152 رقم الآية. إذن هذه الأدلة العامة أيضا تؤيد معنى هذا الحديث، لكنه حديث ضعيف لا يستدل به، لكن معنى هذا الحديث معناه صحيح، دلت عليه الأدلة العامة، كذلك أيضا أقوال الصحابة رضي الله عنهم. إذن هذه المسألة الأولى، يشرع تنمية مال اليتيم بالتجارة. المسألة الثانية، الزكاة، هل تجب الزكاة في مال اليتيم؟ هل تجب الزكاة في مال اليتيم؟ هذا الحديث دل على وجوب الزكاة في مال اليتيم إذا بلغ نصابا، رغم أن قلنا أن هذا الحديث ضعيف، لكن قال بمعناه جمهور العلماء، قالوا تجب الزكاة في مال اليتيم. وأيضا استدل جمهور العلماء على عموم الأدلة في وجوب الزكاة في مال الأغنياء وجوبا مطلقا، وهذا اليتيم من الأغنياء لأنه عنده مال بلغ النصاب حال عليه الحول فهو من الأغنياء، فتجب الزكاة في ماله، كقول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة، هذا أموال الأغنياء، الزكاة خذها منهم واجب على الأغنياء، وهذا اليتيم من الأغنياء. هذا أيضا استدل بجمهور أهل العلم على وجوب الزكاة في مال اليتيم، في مال اليتيم. وقد صح عن عمر وعلي وعبد الله بن عمر وعائشة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم، صح عنهم وجوب الزكاة في مال اليتيم. كذلك أيضا المعنى المقصود من شرعية الزكاة هو سد خلة الفقراء من مال الأغنياء شكرا لله تعالى، تطهيرا للمال، ومال اليتيم قابل لذلك، فالمخاطب بإخراجه هو وليه، ولي اليتيم يجب عليه أن يخرج الزكاة من مال اليتيم، عليه أن يخرج الزكاة من مال اليتيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقاتهم قال: اللهم صل عليهم. متفق عليه.
اللهم صل عليهم، متفق عليه. هذا دعاء يقال لمن لمن قدم زكاة ماله أو قدم الصدقة للفقراء والمساكين، فيدعون له: اللهم صل على فلان. هذه سنة كان يفعلها صلى الله عليه وسلم كما دل عليه هذا الحديث، فهذا الحديث في استحباب الدعاء للمزكي وللمتصدق. حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم، اللهم صل عليهم. وحديث متفق عليه في الصحيحين، في الصحيحين. وأيضا في تتمة لهذا الحديث من قول عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على آل فلان. قال: فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. إذن هذا دليل واضح وصريح في هذه المسألة، مسألة الأولى. حديث فيه مسألتان، فيه مسألتان. مسألة الأولى مشروعية واستحباب الدعاء لمن أخرج زكاة ماله، الدعاء بصلاة الله تعالى عليه: اللهم صل على فلان، اللهم عنهم به على طاعتك، وهكذا نحو ذلك من الدعوات الطيبة، ليس في ذلك شيء محدود. هذا يدل عليه صنيع البخاري في ترجمته لهذا الحديث، ترجم البخاري قال: باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة، باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة. إمام المسلمين أو من ينوب عنه إذا أخذ الصدقة والزكاة من هذا الغني يدعو له اللهم صل عليه، اللهم صل على فلان، هذه سنة، سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء فيه تسكين نفس هذا المتصدق ليهون عليه بذل المال المحبوب إليه إلى هذه النفس. والله عز وجل قال في كتابه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. صل عليهم يعني ادعو لهم، ادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. إن دعاءك لهم سكن لهم، سكن لهم. إذن الدعاء له فيه تسكين لنفس هذا الغني ليهون عليه بذل المال المحبوب إلى هذه النفس. والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، صل عليهم. لذلك امتثل النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ربه أن يصلي على من زكى ماله عند دفعه الزكاة، فكان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل عليهم، اللهم صل عليهم أي أثني عليهم في الملأ الأعلى. والمراد بقوله اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على أبي أوفى نفسه، عن أبي أوفى نفسه، على عبد الله الذي قدم على والد عبد الله راوي الحديث والده. لذلك هو قال في روايته فأتاه أبي بصدقته، أبوه أبو أوفى رضي الله عنه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى. هنا المقصود اللهم صل على أبي أوفى، لأن هذه في كلام العرب كما ذكر ذلك الطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار في المجلد الثامن، قال إن العرب تجعل آل الرجل الرجل نفسه، الرجل نفسه، ثم احتج بهذا الحديث، احتج بهذا الحديث. إذن هذه المسألة الأولى في هذا الحديث. والمسألة الثانية، دل الحديث على جواز الصلاة على غير الأنبياء، يعني اللهم صل على فلان جائزة، مشروعة، مشروعة، ليست محرمة. إذا قال المسلم اللهم صل على فلان، اللهم صل على سالم أبي عبد الله دعاء، فهذا يجوز، ليس ممنوعا. ولو أن أكثر العلماء قالوا أن هذا مكروه، قالوا لأن الصلاة شعار للأنبياء لا يلحق بهم غيرهم، لكن هذا الحديث، هذا الحديث ماذا نفعل به؟ ولكن الجمع بين هذا يقال الأصل أنه يجوز اللهم صل على فلان، لكن لا يتخذ شعارا، لا يتخذ شعارا دائما، لا، لكنه أحيانا إذا قيل شخص تصدق أو قيل لشخص عمل عملا صالحا أو عمل معروفا معك اللهم صل على فلان، هذا جائز، لا يتخذ شعارا لفلان أو لفلان اللهم صل عليه دائما، لا، لكن أحيانا لو قيل ليس في هذا جمع. لذلك رجح هذا القول حافظ ابن كثير رحمه الله، قال هذا مسلك حسن، مسلك حسن، فيجوز أحيانا اللهم صل على فلان، جائز كما جاء في الحديث اللهم صل على آل أبي أوفى، فهذا جائز، لكن لا يتخذ ذلك شعارا لهذا الرجل أو لغيره. فالأصل أنه يعمل بالحديث، كلام ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية أولئك عليهم صلوات من ربهم، هذه الآية كما في تفسيره في المجلد السادس 467. وبذلك ننتهي من شرح أحاديث درسنا اليوم، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل شر، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يرزقهم البطانة الصالحة. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم أننا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.